రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء 28 من شهر 4 سنه 2021 بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. حمدتي يدعو قيادات دارفور للجلوس من أجل معالجة أوضاع الجنينة، وطلاب جامعة الجنينة يعتصمون بالخرطوم. وفاة تزا معدنين في انهيار منجم بغرب كردفان، وإبراهيم نايل إعدام يتهم نافع بقتل الدكتور علي فضل. انطلاق فعاليات الورشة الفنية لمؤتمر الحكم الاتحادي، ومجلس البيجي يعلن رفضه لمخرجات الورشة. تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووزارة الصحة تنفي أي آثار جانبية خطيرة للقاح التطعيم ضد كورونا. فالآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصف نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي الأوضاع في الجنينة بأنها صعبة وسيئة، وقال أن أحداث الجنينة غير مسبوقة في دارفور من حيث وقوع القتال داخل المدينة، مبين أن الصراعات والحروبات كانت تقع سابقا خارج المدن. وقال حميدتي خلال مخاطبته قيادات من دارفور من بينهم أعضاء في مجلس السيادة والوزراء مساء الاثنين، قال: حاولنا كثيرا إيقاف الأحداث وفعلنا كل ما يريدونهم، ولكن لم نتمكن من إنهاء الصراعات. وأوضح أن قضية الحواكير مضمنة في اتفاق جوبا، داعيا الجميع للصبر إلى حين تطبيق الاتفاق. واتهم أطراف لم يسمها بتعجيج الفتن، داعيا إلى محاكمة من وصفهم بمثيري الفتن. وقال أن العسكريين لا يملكون تفويضا لإنهاء الصراعات، مشيرا إلى اتهامهم بالانحياز إلى أحد الأطراف في حال تحركهم. ودعا قيادات دارفور بالجلوس للوصول إلى حلول فيما يتعلق بأحداث الجنينة، وأكد حميدتي ضرورة تنفيذ اتفاق السلام والترتيبات الأمنية رغم الضائقة المالية، مؤكد استعدادهم لتشكيل القوات المشتركة لتقوم بواجبها تجاه المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
قتال داخل المدينة ما حصل إلا الجنينة دي، دي حالة نادرة. الناس كانوا برا بيتكاتلوا، وجوا ده بيجي لعزده وده بيجي لعزده، وكانوا بيأكلوا سوا بيشربوا سوا بتاجروا مع بعض، لكن برا بيتكاتلوا. ده كلنا شفنا الحكايه دي، لكن حقه الجنينه دي حاجه متفرده وحاجه شينه ما سمحها. كل الموت كله كعب، اي من كان هو كعب، لكن دي كمان براء. جنينه دي براء. الجنينه دي احنا قدرت محاولنا، وعشان الشغل ده يقيف، الشغل ده ماشي كيف ده يعلم ربنا، بس شي بيحل المشكله دي اي حاجه قالوها احنا عملناها.
ارتفع عدد المعدنين المتوفين بسبب انهيار 10 ابار في منجم أم دريساية بإدارية فوجة بمحلية النهود في ولاية غرب كردفان نهاية الأسبوع الماضي إلى 9 أشخاص. وأشارت مصادر إلى الوصول على عدد من جسامين المفقودين. الجزيرة بالذكر أن ذات المناجم تعرضت لانهيار شبه كله قبل 3 أشهر، راح ضحيته 6 من المعدنين وعدد من الجرحى، مما دفع السلطات الولائية لمنع العمل فيه، ولكن المعدنين لم يستجيبوا لذلك القرار. اتهم إبراهيم نايل إعدام خلال محاكمة انقلاب 89 نافع علي نافع بقتل الدكتور علي فضل. وقال المتحرر خلال جلسة محاكمة انقلاب 89 أن إبراهيم نايل إعدام قال خلال التحري معه أن نافع اعتقل الدكتور علي فضل قبل أن يتم إعدامه. وأوضح إعدام أنه دعا لاجتماع لقيادات جهاز الأمن ومن بينهم نائب المدير نافع على نافع، وخاطبه قائلا: الثورة دي ما جات عشان تقتل ولا تعذب، والعمل تداء لا يرضاه الله ولا الرسول. وأقر إعدام خلال الجلسة بصحة الاعترافات المنسوبة إليه. وأضاف المتحري في هذا الخصوص:
بعد أسبوعين جات كارثة أكبر من دي. جيت من الصباح بدري للعمل، لقيت الجهاز في حالة اضطراب. سألت السنوسي مالكون في شنو؟ قال لي: أخونا نافع زود حبتين، جابوا الدكتور علي فضل خلسة في الليل. أنا وقت جيت الصباح لقيت الطرابيزة نظيفة، قلت للسنوسي: أجمع لي المدراء. جمع لي المدراء، هم 6 معاهم نائب المدير. وقلت للدكتور نافع الثوره دي ما قامت عشان تقتل اولاد الناس. سنوسي كلمني قال لي كثر دكتور علي فضل.
انطلقت أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم أعمال الورشة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السودان لمناقشة 6 قضايا أساسية تتعلق بالحكم الإقليمي. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية قال أن الورشة تناقش 6 قضايا رئيسية متعلقة بالحكم الإقليمي الفيدرالي وهي المستويات والحياكل والصلاحيات والتشريعات والعلاقات إلى جانب الحكم الذاتي والحكم المحلي والموارد المالية والبشرية والتنمية والخدمات الحدود والتقسيمات الجغرافية بالإضافة للحكم المحلي في ظل نظام الحكم الفيدرالي والتحديات البيئية. وأوضح أن انعقاد الورشة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السودان يأتي في إطار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وللإجابة على سؤال كيف يحكم السودان. وأوضح التعايشي أنه سيعقب الورشة مشاورات واسعة ومكثفة مع السودانيين في جميع أنحاء البلاد بغرض تدعيمها بمزيد من الآراء والمقترحات وصولا لمؤتمر نظام الحكم. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
والتي ينبغي أن نخرج منها مسلحين بإجابات موضوعية ومنطقية حول 6 قضايا رئيسية متعلقة بالحكم في السودان. نمرة 1: المستويات والهياكل والصلاحيات والتشريعات والعلاقات الأفقية والرأسية في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي. نمرة 2: الحكم الذاتي في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي. نمرة 3: الموارد المالية والبشرية والتنمية والخدمات في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي. 4: الحدود والتقسيمات الجغرافية في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي. 5: الحكم المحلي. 6: التحديات البيئية.
من جانبها أوضحت بوسينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي أن الورشة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السودان تأتي تنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان والذي أقر نظام الحكم الإقليمي على أساس فيدرالي. وقالت أن نظام الحكم الإقليمي يحقق السلام والتوازن التنموي، مبينة أن وزارتها تولت أمر الإعداد العمل الدقيق وإعداد الأوراق للمؤتمر بمشاركة من الأساتذة والخبراء والمهتمين بقضايا الحكم. وأضافت بوسينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي في هذا الخصوص:
بدأ التحضير لهذا المؤتمر بلجنة تحضيرية عليا أتت بقرار من الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي، يرأسها عضو المجلس السيادي محمد الحسن عثمان التعايشي، لكي نضع الإطار لها وتقوم بملء هذا الإطار بتفصيل فني وزارة الحكم الاتحادي كجهة اختصاص يعينها في ذلك عدد مقدر من الخبراء والأكاديميون في هذا المجال وسياسيون وقطاعات الشعب الأخرى.
من جانبه أكد خميس عبد الله بكر ممثل أطراف العملية السلمية أهمية انعقاد هذه الورشة خاصة في بلد مثل السودان يتميز بتعدد الأديان والثقافات والأعراق. وأضاف خميس أن هذه الورشة تعد أهم فعالية شهدها السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكد حرص أطراف العملية السلمية على إنجاح مؤتمر نظام الحكم باعتباره المؤتمر الذي يقود إلى وفاق وطني والتنمية مستدامة. وأضاف خميس عبد الله في هذا الخصوص:
تكمن أهمية الفيدرالية لا سيما في مجتمعات المتعددة الأعراق والثقافات، في أنها تقدم حلولا لمثل هذه المجتمعاتنا، مجتمعاتنا السودانية الغنية بالثقافات والأعراق. فإذا كانت بعض الدول في أوروبا قد تمكنت من التفعيل فيدراليتها بشكل قوي، فإنها لم تستطيع أن تنقل هذا النجاح إلى غيرها حتى في نفس القارة، لأنها لا يمكن تصدير الفيدراليات، لكن لابد من استفادة من تجارب الآخرين.
من جهته أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة رفضهم لمخرجات الورشة التمهيدية لمؤتمر الحكم والإدارة التي بدأت أعمالها أمس، وأرجع ذلك في بيان له لعدم دعوة ممثليه للمشاركة في الورشة، مؤكدا عدم اعترافه بتوصيات الورشة وعدم السماح بعرضها في شرق السودان. وأكد المجلس الأعلى للبيئة أن مثل هذه المؤتمرات والورش يجب أن تعقد بعد توصل جميع السودانيين لاتفاقية سلام عادلة وشاملة لا تعلي طرفا من الأطراف. وصلت اللجنة المفوضة من طلاب جامعة الجنين إلى الخرطوم لتسليم مذكرة تطالب بتحويل الطلاب مؤقتا إلى جامعات أخرى إلى حين استقرار الأوضاع في الجنينة. وبدأت اللجنة اعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي منذ مساء الاثنين، مؤكدة استمرار الاعتصام إلى حين تسليم المذكرة للوزيرة. من جانبها أعلنت اللجنة الداعمة لاستقرار الجامعة رفضها فكرة تحويل الطلاب أو الكليات من الجنينة إلى الولايات الأخرى. وقالت في بيان أن اللجنة التي قادرت إلى الخرطوم لتقديم مذكرة إلى وزارة التعليم العالي للمطالبة بتحويل الطلاب غير مفوضة من الطلاب. وأوضحت أن اللجنة تم تشكيلها من مجمعي الزهراء والسلطان مع تجاوز المجمعات الفرعية، وطالبت إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي بعدم التعامل مع هذه اللجنة، كما طالبت بتجميد نشاط اللجنة مؤكدة دعمها استقرار الجامعة. وأضاف أحد أعضاء اللجنة المفوضة من الطلاب
أن إنه في طالب من مدينة الجنينة جاء قاعد يتصم قدام وزارة التعليم العالي أن عنده مذكرة دير وسره لوزارة التعليم العالي عشان يقدر يحسم له ويحدد تحديد مصيره وشنو كطالب في مدينة الجنينة. شاكرين لكل الفضاءات الإعلامية، شاكرين لكل القنوات، شاكرين لكل الإذاعات، شاكرين لأي جسم إذاعي تلفزيوني إعلامي دير يوصل رسالة للإنسان السوداني.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين وتعافي 73 حالة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي أن حالات الإصابة انتشرت في الخرطوم والجزيرة وكسلة، وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى 33104 والوفيات إلى 2349 وحالات التعافي إلى 26795. من جانبها أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ الولائي الذي أقيم أمس بقاعة الوزارة. وقال دكتور نادر الطيب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، قال أن عدد مراكز العزل بولاية الخرطوم 9 مراكز، تم إضافة 3 مراكز أخرى يعلن عنها في الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى وجود 10 مراكز عزل خاصة. نفى مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم جمال الدين محمد عثمان ظهور أي آثار جانبية خطيرة على متلقي اللقاح، وقال أن انتشار حالة كورونا في السودان في موجتها الثالثة كبير جدا. وناشد مدير إدارة التحصين خلال حديثه في المنصة القومية لمكافحة جائحة كورونا مساء الاثنين بوكالة السودان للأنباء، ناشد جميع الفئات المستهدفة من الكوادر الطبية والفئات العمرية من 45 إلى 59 ولديهم مضاعفات مرضية والفئات من 60 فما فوق بالتوجه لمراكز التطعيم، وكشف عن تطعيم 107,000 شخص بالجرعة الأولى من أصل 200,000 جرعة متوفرة بولاية الخرطوم. وأوضح أن الجرعة الثانية من التطعيم ستبدأ في 9 مايو مستهدفة جميع الفئات التي تلقت الجرعة الأولى. وأضاف جمال الدين محمد عثمان في هذا الخصوص
في 107 شخص طعمناهما كانت في مضاعفات أو آثار جانبية بالنسبة للغاح بصورة خطيرة، ما عدا المضاعفات العادية اللي هي يمكن يكون في ألم في موضع الحقن وبعض التورمات والحمى والفتور والحاجات دي، وذوك اللي الشخص يعني يمكن بيبقى كويس بعدها يعني. فدي يمكن الغاحة فعال وآمن، ونناشد كل المواطنين الخاشين في الفئة العمرية المستهدفة إضافة للكوادر الصحية يعني يذهبوا للمواقع بتاعت التطعيم، والتطعيم متوفر في رمضان وإن شاء الله على أساس أنه نقدر نصل.
واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه السوداني في البنك المركزي والسوق المواسي أمس الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي إلى 382.89 جنيه للشراء و 384.90 جنيه للبيع، بزيادة قدرها أكثر من جنيه عن يوم الاثنين. كما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى 395 جنيه مقابل 392 جنيه أمس. وكانت اللجنة الوزارية السودانية لإنفاذ سياسات توحيد سعر الصرف أكدت ضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكف هجمة ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخرا على السوق الموازي. نظم مزارعو الروسيرس وجينيس شرق الاثنين وقفة احتجاجية في التمازيم مطالبين باسترجاع كافة الأراضي التي تم الاعتداء عليها على امتداد محمية الدندر. وسلم المحتجون مذكرة مطلبية للوالي تضمنت جملة من المطالب أبرزها استرجاع كافة الأراضي التي تم الاعتداء عليها على امتداد محمية الدندر إلى جانب استرجاع الآليات الزراعية والعربات والثروة الحيوانية لأصحابها وإيقاف تعديات الحياة البرية في حدود 1935. وقدم أحمد إسماعيل حسن ممثل المزارعين تنويرا شاملا حول المشاكل التي تواجه مزارعي الروسيرس وجينيس والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ومراحل التقاضي وصولا لصدور حكم لصالح المزارعين وعدم التزام إدارة الحياة البرية بحدود محمية الدندر بتنفيذ منطوق الحكم. أصدر والي شمال كردفان خالد مصطفى قرارا بإيقاف 9 مهندسين وفنيين وعمال بهيئة مياه مدينة الأبيض للتحقيق حول مسؤوليتهم عن أزمة المياه. وفي الأثناء دخل اعتصام مواطني الأبيض يومه الثالث احتجاجا على أزمة المياه. ونص قرار الوالي إلى أن العطش طال 5 أحياء لعامين بسبب الإهمال والقصور في العمل، وتوعد كل من تسبب في تعطيش المواطنين وسبب تورطه في عمل تخريبي سيفصل من العمل نهائيا. وأضاف أحد المعتصمين في الأبيض في هذا الخصوص:
إحنا اليوم نتكلم في قضية مسكنا بالجد، يعني قضية صعبة جدا جدا، هي قضية الموية اللي ظلت شهور وسنين نجري وراء ونتكلم نجري المسؤولين على أساس إنه نشوف حلول جذرية كاملة، ولن نجيب أي رد منه ولا أي استجابة منه. فاليوم نحن في هذا المساء في نهار رمضان نرفع أيدينا لربنا سبحانه وتعالى أن يستجيب مننا إحنا صلواتنا وسجودنا وقيامنا له، وأن تحل هذا المشكلة بتاعت الموية. المشكلة الموية بجد والله مشكلة صعبة جدا جدا.
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد أن على الدولة اتخاذ قرار بخصوص طالبي اللجوء السودانيين من إقليم دارفور وجبال النوبة وإقليم النيل الأزرق حتى نهاية العام الحالي. وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الدولة تتفادى اتخاذ أي قرار حول طلبات هؤلاء علما بأن أقدامها عالق منذ أكثر من 10 سنوات، ويبلغ عدد طالبي اللجوء ذوي الطلبات العالقة 2445 شخصا. وقالت العليا في حكمها أن على الدولة اتخاذ أي قرار بشأن طالبي اللجوء المذكورين، أما من خلال البدء في طلبات اللجوء أو عن طريق سياقة حل آخر يشمل اتفاقا يتيح لطالبي اللجوء الخروج من إسرائيل. وقرر القضاء بالإجماع أنه إذا لم تتوصل الدولة إلى أي حل حتى نهاية العام فسيتم إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للذين قدموا طلباتهم بالحصول على اللجوء قبل يونيو عام 2017. الخبر الأخير في النشرة: فرضت المملكة المتحدة عقوبات على رجل الأعمال السوداني المعروف أشرف الكاردينال بعد اتهامه بالتورط في عمليات فساد في جنوب السودان. وسنت بريطانيا الاثنين لوائح جديدة لمكافحة الفساد على مستوى العالم، أصدرت بموجبها عقوبات على 22 شخصية في روسيا وجنوب أفريقيا وأربع دول أخرى. وتتخذ الشخصيات المشمولة بالعقوبات لندن مقرا لأصول الأموال والممتلكات، وتتضمن العقوبات المنع من السفر إلى بريطانيا أو استخدام نظامها المالي. وتم الكشف عن أصول وممتلكات الكاردينال ببريطانيا في تقرير استقصائي لمؤسسة ذا سنتري الأمريكية صدر عام 2019، حيث واجه عقوبات أمريكية بسبب مزاعم حول تورط شركات استثمارية يمتلكها في عمليات فساد واسعة في جنوب السودان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم من يعطي والتحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج اسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم لقاء مع الدكتور أحمد أبكر مدير قسم الطوارئ بولاية شمال دارفور ومدير مركز العدل في مدينة الفاشر. نتحدث معهم حول آخر تطورات الأوضاع فيما يخص جائحة كورونا في ولاية شمال دارفور. ونقدم لكم الحديث للدكتورة حنان الحاج عبده مسؤولة التطعيم لمنظمة الصحة العالمية. حديثها الذي أدلت به من خلال المنصة الموحدة لجائحة كورونا يوم الثلاثاء. ونبدأ حلقتنا بلقاء مع الدكتور أحمد بكر فإلى الحوار.
اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. محمد أبكر قسم طوارئ كورونا ومدير مركز العزل بالفاشر. ابتداء يعني دكتور دايرين انك طلعنا على الحاصل عندكم في شمال داركم في انتشار في الموجة الثالثة وكل ما ذكرت الولايات اللي فيها انتشار بتذكر ولاية شمال داركم.
هي الإضافية اللي هو يعني فيها كوارث هي برضو لكل مستميك في رواج العزل. الجدي يضر نطحهم على الذين يخوفوا بجائحة أو مرض كوفيد 19 وعاجل الشفاء لكل المرضى في وصفة ومراكز العزل في الولايات في الحقيقة فعلا يعني في الموجة الثالثة نحن من شهر 3 وإلى الآن جلال شمال دارفور أو بالأخص مدينة القاسم تشهد زيادة في حالات داخل الحالات المعقدة للكوفيد 19 لداخل الحالات المستمرة. أنا بشوفه في الأجل الرئيس للفاشل اللي هي المركز الوحيد في شمال دارفور كلها فيها مركز واحد هي مركز الأجل الرئيس اللي بتستقبل فيها الحالات الموجودة أو الحالات المعقدة فقط. يعني الحالات اللي فيها اشتباك يتم الفرد الأول عندهم في يتم الفرد الأول في المستشفى بعد تأكيد الحالة بعد ذلك يتم نقله إلى المستشفى. ففعلا في زيادة حصلة في الشهر الماضي وإلى الآن رجل هي في المستدلات بنتقبل يوميا معدل تقريبا 2 حالة في اليوم. يعني دي قابلة للزيادة لكن في مسافة بعض مرات بنتقبل 4 وحتى بنجي تصل بعض مرات الحالات هي 8 يعني حالات من الحالات معقدة. الحمد لله الناس يمكن يستقبلهم ممكن يكون حالات يعني يجي منهم مستقبلة جزء من حالات جزء من الناس حالات متوسطة وجزء من الحالات الحريرة. الناس دائما بيجي بدري بيجي مخبري أو حالات بتكون تأكيد في وقت مبكر بيجتمع عندهم يعني يكون في تحصل كبير جدا في حالات يعني من اليوم الثاني أو الثالث بيدخل لحوالي لمركز بتاعت العالمية. دائما بنشوف ان الحالات او النتيجه بتكون اسوء بالنسبه للناس اللي بيجوا متاخرين. يعني دائما الملاحظ انه الناس اللي بيجوا في مركز تحرير العالم هم معظمهم ناس كبار في تقريبا باستثناء جزء من الحالات ممكن تكون اعمارهم من 40 سنه وبعدين حق يعني من 12 لحد تاريخ اليوم ممكن تتجنن حاله واحده ايجابيه لطفل من تكون 13. لكن اغلبيه الناس اللي هم يعني اعمارهم فوق ال 30 وفوق ال 40 وفي الفترة الأخيرة بالذات من شهر 4 ولحد الآن أغلبية الناس اللي هم يا إما كبار السن أكثر من 70 أو أكثر من 60 أو ناس عندهم حالات بتاعت الأمراض المزمنة مثل السكري والدمي وغيرها وأمراض بتاعت الفشل الكلوي أو الفشل أو الأمراض بتاعت الكلى المزمنة. بصراحة يعني إحنا ناشد الناس أهلنا في البيوت في القرى في الوادي في التجمعات يعني السكنيه وعند الاسواق انهم يعني يلتزموا لنا بالاشارات او بالاشتراطات الكثيره من التباعد الاجتماعي مثل الايادي وكذلك الاستقامات يعني لانه دي بصراحه بتوفر كثير يعني بيحميك او بتوفر الحمايه بمعدل نسبه 60% والوقايه خير من العلاج يعني.
سمعت دكتور محمد بالإحصائيات حسي داخل مركز العزل الأشير التلوم بأنه هو مركز وحيد في الفاشل أعداد الموجودة داخله كم
الآن؟ حاليا في المركز العزل حاليا إلى آخر إحصائية لحد اللحظة أنا في المعارضة القديمة تقريبا 20 حالة من حالات المنورة حالتهم في 4 حالات ممكن يعني هي حالات ما مستمرة لكن بعد كل أخوص الحاجة كنت أنه الناس اللي يقولون خذوا بزي مع الدكتور كبير يعني هم دائما بيكون حالاتهم بتحسن بكل سرعة. أما الناس اللي بتأخروا أول ما بيجي الحوادث بيجي منهم البروغنوز حقتهم ما كويسة. معظم الناس اللي إحنا هسه من خلال الطوال كل يومين ثلاثة من حالات تعرف يعني الوفيات من شهر من الموجة الثالثة من 12 لحد اليوم ممكن ما بتتجاوز 40 حالة ما بتتجاوز. دل بيكون معانا هنا أول حالات توقيات من 12 لشهر 12 السنة الماضية لحد شهر اليوم. الناس اللي 12 من الشفاء كتير خالص كثيرهم ممكن في أكثر من 82 حالة موجودة بيكونوا عندنا هنا في العزل بيطلقوا كل علاجاتهم كويسين يعني غالي من بيطلقوا بعد 10 أيام أو أربع أوقات كبيرهم من الحجر.
دي في إشارة للعدد التراكمي الحالات بتاعت الشفاء أرقامها مرتفعة
بالضبط. لو قارنا حالات بتاعت الشفاء أكثر طبعا من الحالات بتاعت الوفيات في حاجة كويسة بالذات يعني زي ما ذكرت الناس اللي بيجي مبكر أو اللي بيجي مبكر دل بيتمثل في شهر غير كثير. أما الناس الأفضل يعني لسه عندهم مشكلة تعليم والله كورونا دي ما موجودة كده بيجي في حالات أو في دوز متأخر دل بيكون في كده يعني الشفاء عندهم بيكون متأخر زي ما بيكون متعافى مكتر.
من ملاحظاتكم يا دكتور في ناس بيكون عندهم الأعراض ولكن بيستهونوا بالقصة أو بيكونوا في حالة بتاعت إنكار إلى أن يصلوا مراحل متأخرة دين لما يصلوكم يصلوا الفرس ويصلوكم في مراكز العزل بتكون حالتهم متأخرة جدا.
نعم وطبعا اللي هي اصلا بيتاكد تماما من كيف تشوف المجتمع صراحه. نعم. ونحن عقيده بنشتغل في الحوادث من ناحيه الحالات الكثيره من حالات البخار والام في الحنين والحميات، لكن طبعا واجهنا مشاكل يعني تحديات اللي احنا واجهنا انه يكون في اثاره يكون احنا ناخذ دي يمكن يكون هي نزعه عديده من الكلام والموسميه يعني، لانه اغلب الناس اللي هم من الساعات الانديه الصغيره من 40 سنه واقل دول هم ممكن يجيهم بيجيهم الاعراض لكن اعراض خطا ويكونوا شارح الاعراض تحت النزله الموسميه الحديده. في جزء من الناس حتى اللي يتم او اللي يتم تحقيق حالات الحالات اللي بينهم موجبه من صعوبه من اهلهم من اهلهم من اصلا يتقبل فكره تعليم يجي من اجله. ده واحد من الاتعاب الاصلي موجودين في تنفر في المجتمع انه اصلا الكورونا موجوده او تعاطي اللي هي ذريعه فقط كده. فده واحد من المشاكل يعني اتمنى انه الناس اللي تغير الفحم الموجوده انه الكورونا جت هي حتى لو كانت ذريعه ولا كده هي موجوده بصراحه هتلاقي تحت زي كل شخص يعني ممكن في تجربته مثلا يعني بالذات الناس المناعات الدوليه او الناس الاعمار المتوسطه زي ما بيحصل فيها كثير، لكن طبعا الكثير بيظل انه انت زون الاصل المناعات الدوليه اللي ممكن تكون بالمره اللي بعد الناس يعني الناس الكبار في البيت الناس اللي عندهم امراض مزمنه، وبالتالي احنا قلنا انه على الاقل الناس يعني او تتخذ الاجراءات والاحترازات والتسويه لازم اهم حاجه يعني.
انت اشرت على انه انكم مركز للعزل واحد، المركز ده هو لكل ولايه شمال دارفور ولا خاص بمحليه الفاشل؟
مركز العزل الرئيسي للفاشل هي المركز الموجود في ولايه شمال دارفور كله. يعني نحن نستقبل حالات الموجوده في الولايه او في الفاشل هنا والبديل من برا. اليوم معظمهم مهم جدا العيادات القاعديه بعد تقديم تحويل من مركز الفاشل بعد تاكيد الحاله بعد تقديم نقول إن دي متخلفة. شوف فيها تقريبا 50 سنين.
من ملاحظاتكم الحالات اللي بتجيكم واردة من خارج المحلية بالمقارنة بالحالات الموجودة في محلية الفاجر أيهما أعلى؟
أتردد من الولاية هنا أكثر. بيجينا حالات واحد واحد من المحليات ضرر مثلاً، لكن الحالة الملاحظة حسيت إنه مو مهم. الأول المحليات الأكثر تجيه من محلية الفاجر أكثر من غيره يعني. ده ممكن يكون بسبب وجود المعمل هنا او قربه ذاته بالنسبه للمستشفيات المخصصه في الجنة. لكن انا متاكد تماما انه في حالات كثير جدا ممكن يكون يعني في اجمل في البيوت منهم ما بيجين تشخيص صحيح ذاته. هي موجوده للاكد كثير التفشي الثاني موجود في كل المحليات تعتمد الحالات المؤكده الاكيد بتجينا اكثر حاجه هي في المحليات.
سمعت دكتور المشاكل اللي بتواجهكم في مركز العزل الوحيد في ولايه شمال دارفور شنو هي؟
الحمد لله في مركز بتاع العزل يعني وزاره الصحه بدات بشكل كبير جدا يعني رغم كثير من المشكلات اللي بتواجهنا، لكن الحمد لله ما عندنا نقص في الكوادر وقدرنا كوادر مدربه مجهزه انها تقدم خدمه رفيعه بالنسبه للمريض. بس هو واجهنا شويه مشاكل في الدواء يعني هي ما متوفر بنسبه 100% يعني المريض اللي بيجي هنا من بيجي يخش العزل ممكن يكون في قائمه بتاعت ادويه بسيطه مثل الفيتامينات اللي هي بتساعد في تقويه الفيتامينات ممكن تكون كميتها كانت بسيطه او بالاحرى تيجي في الموجه الاخيره ما عندنا يعني ممكن يكون في مشاكل بتاعت بطاقه الكهرباء الموجوده في الولايه بعد طول فتره الصيف بتشكل لنا واحد من المشاكل لانه عندنا يعني برضه مشكلة بتاعت الأكسجين وكده كنا شغالين بالمولي تقطع كهرباء ثاني لحد ما أشغل المولي وكده بياخد معنا زمن طويل يعني. هنا لو في مريض مثلا بياخد أكسجين وكده ممكن تأثر في الحالة دي. طبعا مشاكل كان في تعبير بعض الصورات لكن الحمد لله ماشي إنها تتحل. ما عندنا مشاكل ثانية كثيرة يعني إلا في مشكلة بتاعت المول لكن هي بتجي من آخر حياة مدور عليها.
دكتور محمد أبكر مدير قسم نعم. طوارئ كورونا ومدير مركز العزل بالفاشل. في الختام لقائنا ده رسالتك اللي بيسمعوك في ولاية شمال دارفور فيما يخص الكورونا.
في الأخير كل قوى السودان والفاشل بصورة خاصة إنهم يواجهوا بالكورونا بموضوع جد صراحة يعني. إن الكورونا هي موجودة والناس تحاول إنها تتخذ كل الإشارات والاشتراطات الصحية عشان إنها تحفظ سلامتها وتحفظ الناس الكبار اللي عندهم حتى ما نفقد ناسنا حبوباتنا وجدودنا كده. فالالتزام والالتزام بالإشارات الصحية من قبل الأيادي بشكل مستمر، والالتزام بالتباعد المتري في الأسواق وفي التجمعات اللي داخل الارتداد تحت الكمامة هي تفكرنا كثير من الحماية. وبرضه نتمنى من أخواننا نحن برضه في المجال الصحي التواعد والأموال كده، إن اليومين اللي نحن عندنا يعني اللقاح بتاع كورونا اللي جات من عين بتاعت الكلينيكا إنه يوجهوا لمراكز بتاعت المتابعين ناخذ حسابهم منها. إن شاء الله في الأيام الجاية ممكن تدخل اللقاح ده بشكل موسع جدا في غير التنفيذ بالنسبة لكبار الصين والناس اللي عندهم الأمراض المزمنة، لأنه على الأقل يقللين من الشدة بتاعت كورونا ومن الأعداد الكبيرة من الشدة. برضو أشكركم كثير على البرنامج لاستضافتكم لنا، الإذاعة الفتية، الإذاعة المسموعة في كل الواصلات، إن شاء الله كده موفقين وربنا يرفع عنا البلاء ويعفو بلادنا من الكورونا، أعطانا الله وإياكم.
دكتور محمد تفكر مدير قسم طوارئ كورونا ومدير مركز العزل في الفاشل في ولاية شمال دافور، أنا بشكرك كنت معنا في برنامج صحتنا.
هذا كان الدكتور أحمد بكر مدير قسم الطوارئ بولاية شمال دارفور ومدير مركز العزل بمدينة الفاشر، ومنه قدم لكم حديث الدكتورة حنان الحاج عبده مسؤولة التطعيم بمنظمة الصحة العالمية، فلنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن تطعيم الكورونا في السودان، والحمد لله ده يعتبر إنجاز لوزارة الصحة والشركاء في السودان بإدخال تطعيم الكورونا في السودان. للآن عندنا 9 ولايات أدخلت اللقاح، هي الخرطوم والجزيرة والشمالية ونهر النيل، شمال كردفان، غرب كردفان، جنوب دارفور وشمال دارفور والبحر الأحمر، وباقي 9 ولايات بإذن الله حتدخل اللقاح في الأيام القادمة. وبالنسبة للمستهدف للقاح الكورونا، هو مستهدف الأشخاص من 45 لحد 59 سنة اللي عندهم واحد من الأمراض المزمنة اللي هي زي السكري، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الكلي، أمراض السرطانات، أو الناس اللي عندهم نقص في المناعة أو بيستعملوا أدوية مثبطة للمناعة، من عمر 45 ل 59 أي شخص عنده أي واحد من الأمراض دي بنوصي إنه مفروض يمشي يطعم. المستهدف الثاني هم أي شخص أزيد من 60 سنة، هو مستهدف بالنسبة لنا بالتطعيم الكورونا وبالإضافة للكوادر الصحية. تم اختيار المستهدفات دي بناء على دايرين نواصل إنه الخدمات الصحية ما تتأثر بانتشار المرض ونحمي كوادرنا الصحية عشان المستشفيات والمراكز الصحية بتاعتنا ما تتقفل. والحاجة الثانية عشان نقلل المرضى، زي ما الناس لاحظت في الوباء في طول فترته الوفيات بتكون أكتر عند الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، فنحن الهدف الثاني بالنسبة لنا إننا نقلل المرضى والوفيات وسط مصابي الكورونا مع الأمراض المزمنة النتج في الفترة الفاتت. طيب أنا من هنا باسم منظمة الصحة العالمية داير أقول إنه اللقاح الذي تم إدخاله في السودان هو لقاح أسترازينيكا، لقاح مجاز من منظمة الصحة العالمية وآمن بالتعاون مع المنظمات وزارة الصحة في لجان بتشتغل في تقصي أي آثار جانبية للقاح والاستجابة لها. والحمد لله إلى الآن تم تطعيم أكثر من 135 ألف شخص، وتم تسجيل 59 حالة أثر جانبي خفيفة طفيفة جدا لا تسكر، والناس متعودة عليها وهي عادية لاستجابة الجهاز المناعي للشخص للقاح، وحالة واحدة هي حصل فيها تجلط ودي الحمد لله الشخص بحالة جيدة جدا وتمت متابعته بواسطة اللجنة المسؤولة عن متابعة الآثار الجانبية في الوزارة. من هنا أنا بوصي الناس كلهم بأهمية التطعيم، ودايرة أقول إنه التطعيم ما معنى إنه أخذت الجرعة طوالي أنت خلاص بقيت محمي من المرض. التطعيم عشان الجسم يكون مضادات أجسام مضادة تجاه المرض محتاج أقل حاجة ما بين 10 ل 21 يوم حسب مناعة الشخص، عشان كده في الفترة دي الشخص ممكن يصاب بالمرض. فبالتالي الوصية الأولى إنه الناس تواصل على الاحتياطات الصحية بلبس الكمامة وغسل اليد والبعد عن التجمعات والتباعد، بالإضافة إلى أنه الجرعة الأولى بتدي 62% حماية، الجرعة الثانية بتصل ل 95% حماية، وبالتالي إلى أن نصل الجرعة الثانية محتاجين برضو الناس تواصل. وبرضو بقول أنه التطعيم ما هو الحماية الكافية ما لم تتم معاه كل التحوطات الأخرى، وبوصي بأنه الناس تحرص على لبس الكمامة وغسل الأيدي والبعد عن التجمعات والحرص على التباعد الجسماني بين بعض. ما بنقول الاجتماعي لأنه نحن الناس ما حتقدر على التباعد الاجتماعي. نحرص على أنه بيوت المناسبات الناس تكون فيها أقل أعداد ممكنة، لأنه صعب برضو أنه نقول ما دايرين مناسبات، لكن الناس تحرص على حرص صحتها، والناس تساعد وزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي جميعا بالقضاء على هذا الوباء. وأتمنى للشعب السوداني كل الصحة، وأتمنى أنه الناس تحرص على التطعيم بكل الفئات المستهدفة، وتحرص على أنه تبلغ على أي أعراض تجيها للوزارة. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة. ليكن معي أفضل التحية.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا، وبرضو لازم، يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا، فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، فأيوة لازم، فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، اسمعونا، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة. أمر مزعج، هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ، الرياض، 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا.
يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض الموضية هي الأمراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الأمراض الموضية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. نبي بساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي نحن بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي هشي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم. أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تأخذ الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تأخذ الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة. الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبلغ 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبلغ 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما أنت تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعه. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحش بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل تودي للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي الجحة الشينة يقولوها، الأفضل الجحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد الجحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا على الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو الناس الوزارة، وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل الحملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدأوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا، لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل، عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
Darina,
sandaletta.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار اليوم الأربعاء 16 رمضان الموافق 28 أبريل من العام 2021. حميتي يدعو قيادات دارفور للجلوس من أجل معالجة أوضاع الجنينة، وطلاب جامعة الجنينة يعتصمون بالخرطوم، وفاة 9 معدنين في انهيار منجم بغرب كردفان، وإبراهيم نايل إيدام يتهم نافع بقتل الدكتور علي فضل، انطلاق فعاليات الورشة الفنية لمؤتمر الحكم الاتحادي، ومجلس البيجا يعلن رفضه لمخرجات الورشة. تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووزارة الصحة تنفي أي آثار جانبية خطيرة للقاح التطعيم ضد كورونا. سعر الدولار يرتفع إلى 382.9884 مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي. مزارعو الرصيرس وقنيص الشرق ينظمون وقفة احتجاجية في الدمازين مطالبين باسترجاع كافة الأراضي التي تم الاعتداء عليها على امتداد محمية الدندر. ولشمال كردفان يصدر قرارا بإيقاف 9 مهندسين وفنيين وعمال بهيئة مياه الأبيض للتحقيق حول مسؤوليتهم عن أزمة المياه. المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب الدولة باتخاذ قرار بخصوص طالبي اللجوء السودانيين من إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. بريطانيا تفرض عقوبات على رجل الأعمال السوداني أشرف الكاردينال إثر اتهامه بالتورط في عمليات فساد بجنوب السودان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.